الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس عشر بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس السادس من كتاب اللباس، باب في قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي في حال الحجاب، يسترن الرؤوس والأعناق والصدور، ومن لازمه ستر الوجه أيضا. فهذه من الأدلة الصريحة في حجاب الوجه، لأن الجمال فيه. وقد قال الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلو كانت قد كشفت عن وجهها عرفت. وأما حديث يا أسماء: إن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف سندا ومنكر متنا، كما بين ذلك أهل العلم. وأما حديث الخطعمية التي جعل الفضل بن عباس ينظر إليها، فقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها وصرف وجهه عنها، وليس بدليل تصرف به الأدلة الصحيحة الصريحة في تغطية الوجه. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه حين أعمر عائشة من التنعيم وكانت خلفه على البعير، فربما كشفت عن وجهها في شعاب ليس فيها أحد، ومع ذلك يضربها بصوته على أن تغطي وجهها وتقول له: هل ترى من أحد؟ لتعين تغطية الوجه، أي وجه المرأة، لأنه من أسباب فتنتها وفتنة غيرها، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حا وأخبرنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أنبأنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري، ضعيف. والمعافر من تعز، والمصري من سكانها. قال أحمد في ترجمته: منكر الحديث جدا، ومن طريقه ذلك الحديث: كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل: يضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكنف، وفي رواية شققن أكثف. قال ابن صلاح: أكثف. قال ابن صالح: أكنف. مروطهن فاختمرن بها. قال رحمه الله: سند المتصل حدثنا ابن السرح قال رأيته في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، يعني هذا وجادة، من يعمل بها يحسن الحديث. قال رحمه الله: باب فيما تبدي المرأة من زينتها، أي من الزينة الظاهرة، ما هو تبدي الوجه أو تبدي المفاتن، إنما الزينة الظاهرة تلبس جلباب، وربما يبقى ظهور شيء فوق الجلباب، لا يبدي مفاتن ولا شيء. قال أبو السند المتصل حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، شار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وكذلك سعيد بن بشير ليس بالقوي. فانظر إلى هذه العلة الإسنادية: سعيد بن بشير في السند يضعف الحديث، زد على ذلك أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، زد على ذلك أنه منكر، منكر المتن، مخالف لقول الله عز وجل: يذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الشارح: والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة، مع مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو من دونه. أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق، قاله ابن رسلان. وهذا هو القول الخاطئ، القول الخطأ، أنه لا يلزم المرأة تغطية الوجه والكفين، والقول الصحيح أنه يلزم المرأة أن تغطي جميع شأنها. إن المرأة عورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كل المرأة عورة من رأسها إلى أسها، ويدخل بذلك اليدين، إلا أن عورة ليست كعورة، فينبغي لها ستر جميع عورتها. قال رحمه الله: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، أي هل يجوز ذلك؟ وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة وغلاما لم يحتلم. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. قال: الحديث لا يطابق الباب صريحا إلا أن يقال إن المؤلف الإمام قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم، فإن حكمهما واحد، فكما جاز للغلام الدخول على المرأة الأجنبية من غير الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في القرآن، جاز أيضا للعبد الدخول على سيدته سواء، لأن الله تبارك وتعالى قرن العبد والغلام في هذا الحكم وجعل لهما حكما واحدا، كما قال في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قال تعالى: الله تعالى خاطب الرجال والنساء جميعا في هذا الحكم، قال: ليس على العبيد وعلى الصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار بأس أن يدخلوا عليكم أيها الرجال والنساء وقت من الأوقات شاءوا، ولا حاجة لهم إلى الاستئذان إلا أنه لا بد عليهم أن يستأذنوا منكم وقت الدخول عليكم ثلاث مرات في اليوم والليلة، مرة من قبل الفجر صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ومرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة، ومرة بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاب باللحاف. وسيأتي حديث فاطمة صريح في أنه يجوز للعبد أن ينظر إلى رأس مولاته أو إلى وجهها وغير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إن قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. قال: والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته، وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محارمها، وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف. وذهب الجمهور إلى أن المملوك الأجنبي بدليل صحة تزويجها إياه بعد العتق، وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها وقعت حال. واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني استدلوا على أنه يجوز لها ألا تحتجب قبل ذلك. قال: ما في قوله تعالى: غير أولي الإربة، حد بالسند المتصل، يعني الإربة الحاجة إلى الشهوة. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، يعني رجل متكسر، رجل متكسر، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هنا؟ لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه، يعني ظهر أنه ليس من أولي الإربة. قال النووي في الحديث: منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره. انتهى. يعني كانوا من قبل يخصونهم، كان أحدهم يخصي عبيده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا من المثلة. وربما بعضهم جب ذكر عبده، أو ربما تعادى اثنان وكان بينهما جب ذكر، فمثل هذا حتى وإن جب ذكره وإن خصي لا يدخل على النساء، لأن الشهوة قد تكون مع الجماع وقد تكون بغيره. متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث. زاد وأخرجه: فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل: يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، خفض البصر. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا علي ابن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ومع ذلك قد قال الله عز وجل: وإن يستعففن خير لهن. حتى القاعدة من النساء إذا احتجبت أحسن، مع أن لا رغبة للرجال فيها، لكن إذا احتجبت أحسن امتثال لأمر ربها وحرص على سلامة نفسها. فلكل ساقطة لاقطة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، ليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أخرجه الترمذي وأحمد. ذكره رحمه الله لبيان وجوب غض المرأة لبصرها حتى عن الرجل الأعمى، لكن الحديث ضعيف، فيه نبهان مولى أم سلمة. قال أبو داود: هذا الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إذا اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. خرجه مسلم وهو عند النسائي ومالك وأحمد. ويجاب عنه بأن عائشة رضي الله عنها كانت يوم يضغر مكلفة على ما تقتضي به عبارة الحديث. وقد جزم النووي رحمه الله بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ، أو كان ذلك قبل الحجاب. وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 7 لعائشة يومئذ 16 سنة. احتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، وإجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها حتى وإن كانت جارية مملوكة له. إذا زوجت لا يجوز له الاستمتاع بها لأنها زوجة لآخر، فلا يقول قد قال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه، وفي نسخة خادمته أو عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع. قال الشارح: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة، أما الركبة فقال مالك الشافعي أحمد ليست من العورة، قال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها، وأما عورة الأمة فقال مالك الشافعي هي كعورة الرجل، زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى. قال رحمه الله: باب في الاختمار. وهو المقنعة الذي يغطي به الوجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة، وهب ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين، يعني الخمار ما يوضع على الرأس لتغطيته، وفي المرأة يضاف إليها أيضا تغطية الوجه، أما الرجل إنما يغطي الرأس فقط. قال أبو داود: معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين، وفي نسخة طاقا وطاقين. قال: القاضي أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين، حذرا عن الإسراف أو التشبه المتعممين. قال: باب في لبس القباطي للنساء. القباطي جمع قبيط قبطية، وهي على ما في النهاية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف في تغيير النسب القباطي. إذن القبط هؤلاء هل هم من اليمن أم القبيطة من هناك؟ لعلهم رحلوا من هنا ونمشي على القاعدة وبس، نمشي على القاعدة. قالوا حتى فرعون عبارة عن رجل كان في تعز، وكانت أمه تقول فرعون فرعون فأخذت فرعون، والله أعلم. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن رهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله ابن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية فقال: اصدعها صدعين، فاقطع إحداهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. خالد لم يوثقه غير ابن حبان ابن لهيعة ضعيف. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. قال رحمه الله: باب في قدر الذيل، يعني الذيل للمرأة ليس للرجل، وهو ما يكون خلف المرأة يغطي عقبيها. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله، قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال فذراع، وفي نسخة فذراعا لا تزيد عليه، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والمالك والدارمي. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية، خرجه النسائي وأحمد وهو عند ابن ماجه. لكن ترخي شبرا وذراعا مع تغطية القدمين، لأن بعض النساء لا سيما في بلاد المهرة صلى الله الهداية للجميع ربما ترخي شبرا وذراعا لكنه من الأمام مرفوع إلى الساق أو نحو ذلك، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا، أخرجه أحمد. قال باب في أهب الميتة أي جلود الميتة، هل يجوز أن تلبس؟ هل يجوز أن ينتفع بها؟ لأنه قد جاء حديث لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا الحديث لا يصح لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم، وفي نسخة واستنفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. إذا دبغ الأهاب فقد طهر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ، متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول استمتع به على كل حال، خرجه أحمد. هذا غير صحيح، الدباغ موجود في الصحيح. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وهذا هو القاضي على تلك الأحاديث. قال الخطابي وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحم لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميت إلا في جلد الجنس المأكول للحم، مما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحم كتناوله جلد من المأكول للحم، قول عائشة حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس، وقد قال ذو الرمة يصف كلبين لا يظهران من الإيغال باقية حتى يكاد تفرى عنهما الأهب. هذا هو الصحيح، حتى جلود الحيوان غير المأكول الصحيح إذا دبغت حل لبسها والاستفادة منها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع لما تجر إليه ربما من التعالي والترفع، لكن لا بأس أن تكون مثلا لحفظ الماء أو كذلك لغير ذلك من الأمتعة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وأما محمد لم يثق غير ابن حبان. والحديث أخرجه النسائي ابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا أو في نسخة فقال يا رسول الله إنها ميتة قال دباغها طهورها. خرجه النسائي وأحمد. قال في السند المتصل حدثنا أحمد ابن صالح قال أخبرنا في نسخة أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن وفي نسخة أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدث عن أمه العالي عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. أخرجه النسائي وأحمد. القرض شجرة يدبغ بها الأهب وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرض كان حكمه في التطهير حكمه. وذكره الماء مع القرض قد يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرض يختلط به حين يستعمل في الجلد ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ قسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال انتهى. يستخدم بعضهم الملح بعضهم يستخدم غير ذلك. أهم شيء أن تدبغ الجلود حتى تذهب ما فيها من الزهامة وما فيها من يعني اللحوم وكذلك بقايا الشحم التي ربما تؤدي إلى تغير الطعم وتغير الرائحة. فالدباغ يذهب ذلك أجمع. الشاهد أن الجلود إذا دبغت صح الاستمتاع بها سواء جلود المأكول أو غير المأكول. قضية الخنزير بعضهم قال كيف بالخنزير؟ الخنزير ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا جلد له أصلا، جلده مثل جلد الإنسان يعني ملتصق باللحم، ما جلده مثل بقية الحيوان. جلد بقية الحيوان يستطيع القصار والجزار وكذلك من يقوم بهذا العمل وهو يحسن أن يخرج الجلد ما يتأثر بشيء من اللحم وأيضا لا يقطع، إنما نحن الآن الذين ما نحسن، الواحد يقطع الجلد 20 قطعة و30، وإلا عهدنا الآباء الذين كانوا يستفيدون من الجلود يقوم بصلخ الشاه ما يقطع منها شيء ولا يبقى فيه كثير شحم ولحم، يخرج أبيض يضعونه في الشمس ويضعون له شيء من الملح بعد أيام يفركونه وإذا به لا رائحة ولا شيء، ويستخدمونه لحفظ الماء ويستخدمونه لحفظ كثير من الأشياء. قال رحمه الله باب من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتع من الميت بإهاب ولا عصب. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من حكم عليه بالإرسال ومنهم من حكم عليه بالاتصال، ثم إن هذا الحديث الصحيح لا يقاوم الأحاديث السابقة. قال ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب، ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعة 40 يوما أو 3 أيام، ثم الترجيح بالمعارضة بأن حديث الدباغ أصح، ثم القول بموجبه بأن الإيهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما انتهى. يعني مضمونه أن العمل بهذا الحديث غير معمول به. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال أخبرنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال له الحكم فدخل وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، أخرجه أحمد والترمذي. قال أبو داود قال نظر شمال يسمى إهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. كلام طيب واختصار جميل. استفدنا اليوم في مسائل عدة، منها وجوب حجاب على المرأة، وأن حديث أسماء لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لضعف سعيد بن بشر وأيضا للإرسال والانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك. إذا استطعت حفظ هذه العلة احفظوها. في سنده سعيد بن بشير ضعيف، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة.